كان آخر موضوع تكلمنا عنه متعلقا بحقوق الجوار، وبيان كيف أن الشريعة الإسلامية قدست حق الجار واحتطت له أشد الاحتياط وعظمته تعظيما شديدا، حتى لو كان الجار نصرانيا أو يهوديا فإن له حق الجوار الذي تكلمنا عنه بالتفصيل من قبل. لفت نظري في بعض المساجد في رمضان أن الناس لا يخطر ببالها أصلا موضوع اسمه حق الجار. يعني لما الناس تيجي تصلي مثلا القيام أو موضوع التهجد الآن في وسط الليل وفي وسط منطقة سكنية والميكروفونات تكون على أعلى ما يكون، طبعا الأخ اللي بيستعمل هذا الأسلوب ده بيعتبر نفسه بيؤدي عبادة عظيمة، يخلي الناس تسمع القرآن وهي في البيوت، في حين أن ده قد يكون سبب من أسباب تأذي بعض الجيران من الصوت المرتفع جدا. يعني بعض الناس يشتكي أنه داخل بيته يريد أن ينام لا يستطيع أن ينام، مريض يريد أن يستريح لا يستطيع أن يستريح، طالب يذاكر لا يستطيع أن يذاكر، عايز يقرأ هو نفسه قرآن أو يصلي في بيته لا يستطيع، يغلق الزجاج ما في فائدة، الأصوات تخترق الزجاج. فيعني لنحذر أن نقع في عبادة نحن نتصور أننا نتقرب الله بها، ومن جهة أخرى نكتسب ذنوبا مثل ما تكلمنا من قبل في الناس اللي عشان تحصل مثلا ثواب تقبيل الحجر الأسود يرتكب كبيرة من الكبائر المهلكة وهي أذية المسلم بضرب الناس ومدافعة الضعفاء والنساء والشيوخ ونحو ذلك، وهو يعتبر دي عبادة وهي في الحقيقة كبيرة من كبائر الذنوب، أذية المسلم بهذه الصورة. فلازم نعطي الفقه بنتعلمه حتى نعطي كل أمر نقدره حق قدره ونكون فيه فهم لمثل هذه الأشياء. فدي صلاة نافلة، واضح؟ فمن أراد أن يصلي ينزل يصلي معك في المسجد، من فضل أن يصلي في البيت أو يريد أن ينام أو نحو ذلك لا يجوز إطلاقا استعمال القرآن الكريم في أذية الناس. وقد نبهنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الجار الذي يجلس بجوارك في المسجد، فقال ألا كلكم مناج ربه فلا يرفع بعضكم صوته على بعض بالقراءة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التفطن إلى هذا حق الجار حتى لو كان كافرا. أحيانا يحدث زحام في أمام المساجد، بيحصل تضييق شديد جدا على النساء، نساء وحريم يريدون أن يدخلوا أو يخرجوا، بيحصل تضييق ولا يفكر أحد في حق هؤلاء الجيران. لو كان هو نفسه يسكن في هذا المكان لأدرك مدى التأذي الذي يحصل. الموضوع ذو شجون وذو شعب، وإحنا يعني الظاهرة الغريبة أننا دلوقتي في عندنا أصبح في ملف اسمه بدع الإخوة. بدع الإخوة للأسف إخوة وعندهم بدع، وأشهر بدع في رمضان طبعا الآن موجودة موضوع الإطالة في القنوت، في القنوت بالتاء طبعا، بصورة كأنهم يستدركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقولون بلسان الحال إن الرسول قصر في بيان كيفية القنوت في الوتر، فنحن نستدرك ونعدل ونكمل هذا النقص في الشريعة، إن القنوت يستمر ساعة لربع أو ساعة وينزل في شريط اسمه دعاء القنوت، والناس سعداء جدا بهذا الأسلوب. وبعدين يعني إن كان لابد يطيل الإمام في الدعاء، إن كان ولابد سيطيل، طيب يعني خليك في الأدعية المأثورة، أدعية القرآن والسنة. وقد ذكرنا من قبل مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما لم يجتمع لغيره من البشر، من كونه أعرف الناس بربه، ثم أعلم الناس بلغة العرب، ثم هو أنصح الناس للأمة. فهذه تجعلنا نقدم دعاء الرسول عليه السلام، لأن من خرج عن الدعاء المأثور في الغالب يقع فيه مشاكل كثيرة جدا، يتورط في أخطاء جسيمة، مثل هذا الذي يقول في دعاء القنوت يا رب لا تبخل علينا بالجنة. هل الله سبحانه وتعالى إذا قضى على إنسان أن لا يدخله الجنة هل هذا يكون والعياذ بالله بخلا؟ يطلق على هذا بخل أم هذا عدل؟ فإيه كلمة لا تبخل علينا بالجنة؟ لأنه ساب الشيء الأمان وبيخاطر باقتباس أدعية الصوفية ونحو ذلك. واحد تاني الدعاء بقى بيستمر تلت ساعة نص ساعة ويتمادى في الدعاء إلا أنه بينسى نفسه ويحاول الدعاء لخطوة درس، فيا إخواني اتقوا الله وافعلوا كذا، ويا إخواني لا تفعلوا كذا. بتخطب، أنت بتخطب داخل الصلاة، تبطل الصلاة بهذا، أنت تتكلم مع بشر الآن، الخروج إلى خطاب شخص من إن الناس من داخل الصلاة يبطل. وبعدين غير اللي بيحصل بقى من المأمومين الزعاق والصريخ، أشياء الحقيقة يحتاج لمراجعة كثيرة جدا جدا. في أمور بتحصل يعني غالبا ما حدش بيلتفت إليها، مثلا ناس مسجد وفيه مكيف، بيعملوا المكيف بطريقة بحيث يكون الناس تعاني من البرد الشديد من شدة برودة المكيف مثلا، لا يبالي أحد. أو يضعون بخور، أحيانا بخور يكون فيه مراوح وتنشر بقى الرائحة اللي هي تعمل حساسية لبعض الناس، ويبدأون يسعلون ويعانون من هذا الريح، وممكن يكون الريحة كريهة مش ريحة حسنة. فإلى أين يفر الإنسان ومحتاج أن يتنفس الهواء الموجود أمامه؟ ففي أشياء كثيرة، صوت الميكروفونات يكون مرتفع جدا أحيانا والمتكلم لا يشعر بذلك. أنا خايف صوتي يكون عالي لأن أنا هناك أثناء الصلاة عانيت شوية من ارتفاع الميكروفون، قلت أبعد عنه. فالأرجو الإخوة يهتموا بهذا سواء في خطبة الجمعة أو في الدروس، ساعات الصوت بيكون فظيعا جدا المتكلم لا يشعر. فالمفروض أن ينتبه الناس القائمون على المساجد لموضوع، لأن الصوت العالي ده يضر. أنت 30 يوم بتصلي وبتصلت على أذنك، طبعا ده بيسبب نوع من الصمم. يعني الناس اللي بتشتغل في ورش الرخام وفي المصانع اللي فيها دوشة طول اليوم بالتدريج بيفقدوا حاسة السمع، لأن الأطراف العصبية بيحصل لها ضمور من الدبدبات القوية دي. فاللي عايز أقوله يعني إن في يعني هي في صحيح لفتات بسيطة لكن بتعكر عن الناس صلاتها، صوت الميكروفونات كفاية صوت. وبعدين بدعة تانية الإخوة طالعين فيها غريبة جدا، يجي ساعة ما يسلم في الصلاة يروح مادد إيده ويرفع الميكروفون، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. ما هذا؟ إيه الدين اللي بتعملوه جديدة؟ أليس هذا فعلا أجنبيا عن الصلاة؟ إن في الصلاة لا شغلة وقوموا لله قانتين، هذا فعل أجنبي وعند بيواظب عليه. في حين أن أنت ممكن لو خططت شيء يسير من التخطيط ما تحتاجش أنك تمسك الميكروفون، لأنه لو رفع صوته سوف يسمع، قطعا سيسمع. ولو لم يسمع الناس حتى صوته بدون ميكروفون إيه اللي هيحصل؟ هيعرفوا أنه انصرف من الصلاة بحركة المصلين. فده شيء سهل يعني، إنما يداوم بعض الأئمة كثير جدا الآن منتشر، إنه ساعة ما يسلم يرفع إيديه بالميكروفون وإيه يمين وشمال يتحرك بالميكروفون. طيب ليه كل ده؟ فيعني احذروا مثل هذه الأشياء لأنها بتتوغل وبيصعب التخلص منها يعني بعد ذلك.